منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. فيما يلي نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر أن العلاقات بين طهران ومسقط بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقات جوار. وزير الخارجية الإيراني يجري مشاورات هاتفية مع نظرائه بالمنطقة حول مشكلة العواصف الترابية. شهيد وعشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس. تفاصيل النشرة. تبرر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقات جوار، مؤكدا بأن زيارته الأخيرة إلى مسقط تعد نقطة تحول للرقي بالتعاون بين البلدين. وخلال مقابلة أجرها معه تلفزيون سلطنة عمان، أعرب الرئيس رئيسي عن أمله بأن تفضي اللقاءات والمحادثات التي أجريت خلال الزيارة إلى تعميق وتقوية العلاقات بين البلدين، مضيفا أن إيران وعمان ترغبان برفع مستوى التعاون بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والسياحة الصحية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الوزارة ستستخدم كل إمكانياتها السياسية والقانونية والدولية لمتابعة ملف جريمة اغتيال الشهيد العقيد في حرس الثورة الإسلامية حسن صياد خدائي. وقال في رسالة وجهها إلى أسرة الشهيد إن خبث ودناءة الإرهابيين في اغتيال المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام أثبت مرة أخرى بأن إيران الإسلامية التي تتقدم صفوف محاربة الإرهاب هي نفسها ضحية الإرهاب الحكومي والعناصر الإرهابية الضالة في ظل صمت القوى الغربية، بل وتقديم الدعم لهم من قبل الأدعياء الكاذبين لمكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مشاورات هاتفية مع نظرائه بالمنطقة حول إدارة مشكلة العواصف الترابية، واتفقوا على تشكيل لجنة فنية مختصة تضم منظمة البيئة ووزارة الخارجية وسائر الأجهزة المعنية في إيران وإفادها فورا إلى العراق وسوريا. وتشاور عبد اللهيان عبر الهاتف مع وزراء خارجية سوريا والعراق والكويت من أجل تكثيف المشاورات حول مشكلة العواصف الترابية التي تضرب المنطقة، وتبادل معهم وجهات النظر لإيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى الذي أصيب برصاص الاحتلال في رأسه في منطقة قبر يوسف بنابلس، في حين أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد الإصابات في محيط قبر يوسف في نابلس إلى أكثر من 70 إصابة. وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال استهدف الطواقم الطبية خلال محاولة نقل أحد الحالات المرضية للسيدة الفلسطينية في حالة وفاة، وتم استهدافهم بالقنابل الغازية. وتدور اشتباكات مسلحة في أكثر من محور بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس. أحرق مستوطنون فجر اليوم الأربعاء مركبة بالقرب من حاجز زعترة، وحطموا نوافذ مسجد وزجاج جرافة في بلدة عريف جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن المستوطنين هاجموا بلدة عريف وحطموا نوافذ مسجد الرباط وهاجموا المنازل المجاورة في المنطقة الشرقية من البلدة. وأكد دغلس أن المستوطنين هاجموا بلدة بورين من المنطقة الشرقية الشمالية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات، كما هاجم المستوطنون المركبات بالحجارة على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية. رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار بالصيغة التي جاءت في المرسوم الرئاسي التونسي، معتبرا أنه حوار شكلي متعجل ويخصي القوى السياسية الوطنية. هذا ودعت أحزاب مساندة لقيس سعيد على غرار حزب تونس إلى الأمام، والتحالف من أجل تونس دعت إلى تنقيح المرسوم الرئاسي ليشمل الحوار مع الأحزاب أيضا، باعتبار أن المرسوم أقصاها من المشاركة. حول الوضع السياسي في تونس استمع إلى التقرير التالي.
معارضة الخيارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد تأتي هذه المرة من داخل خط المساندة له، مطالبة بتنقيح المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، المتضمن لإحداث لجنة للحوار الوطني تقتصر المشاركة فيه على المنظمات دون الأحزاب حتى الداعمة منها لمصاري 25 جويلية.
الأول مشاركة الأحزاب والتنصيص عليها صراحة، والثاني مشاركة القوى التقدمية والتنصيص عليها صراحة، يعني الدعم لمسار 25. والشرط الثاني يتعلق بعبارة الاستشارة، يعني هيكل الحوار أو إطار الحوار الرئيس يقول هذا هيكل استشاري، هذا حدث فيه لبس.
الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى المنظمات التونسية وأكثرها تأثيرا في القرار السياسي، رفع سقف التفاعل مع خيارات رئيس قيس سعيد عاليا بإعلانه رفض المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، معتبرا أنه حوار شكلي ومتعجل ويقصي القوى السياسية الوطنية ولن يساهم في إنقاذ البلاد نظرا لصبغته الاستشارية.
رفضنا لأي حوار شكلي متأخر متعجل تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتفرض فرضا وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية الوطنية، فضلا عن أنه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدية ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفا.
مع ضيق الأجال المخصصة لفتح النقاشات في مجمل الملفات الكبرى في البلاد، يقلل خبراء ومراقبون من جدوى أي حوار وطني ونتائجه إذا تمسك قيس سعيد بعدم فتح المشاركة فيه أمام جميع الفاعلين دون استثناء.
أعتبر أن الحوار بصيغته الحالية هي تكريس لرؤية فردية للرئيس، ليست رؤية تشاركية، والحوار يأتي دائما معنا بعد أزمة تعيشها البلاد، أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية. بكل تأكيد عندما نتحدث عن أزمة ويلتقي فيه المتحاورون الذين يتماهون في التوجه تقريبا مع بعضهم البعض، هذا لن يؤدي إلى حلول مطلقا.
تعديل وجهة نظر رئيس سعيد قد يساهم في إيجاد الحلول للوضع القائم في تونس.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية جنوب غرب سامراء في محافظة صلاح الدين. وقالت الهيئة في بيان إن قوة من الحشد الشعبي انطلقت من منطقة تل الذهب وصولا إلى منطقة السجلة، حيث تم تفتيش الممرات المائية، مؤكدة أن العملية نجحت بتحقيق أهدافها، فيما أسفرت عن العثور على مقذوف غير منفلق أثناء التفتيش في المناطق المذكورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 3 جنود أتراك قتلوا وأصيب 4 آخرون في مواجهات شمالية العراق، حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد الأتراك دون تحديد الموقع بدقة. ووقعت المواجهات بين جنود أتراك ومقاتلين من حزب العمار الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين. حذرت الولايات المتحدة تركيا من شن أي عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مؤكدة أن من شأن مثل هكذا تصعيد أن يعرض للخطر أرواح العسكريين الأمريكيين المنتشرين في المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: ندين أي تصعيد ونؤيد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: الرئيس الإيراني يعتبر أن العلاقات بين طهران ومسقط بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقات جوار. وزير الخارجية الإيراني يجري مشاورات هاتفية مع نظرائه بالمنطقة حول مشكلة العواصف الترابية. شهيد وعشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس. على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم، نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأكارم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج رسائل مناورات فونكس إكسبريس 2022. نتحدث مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عن المناورات العسكرية فونكس إكسبريس 2022 بمشاركة 11 دولة في تونس. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تلقي الأزمة الأوكرانية بظلالها أكثر فأكثر على التحولات الدولية يوميا، وتؤكد المؤشرات على الأرض أن العالم مقبل على نظام عالمي جديد تكون فيها روسيا القطب الثاني. وعلى الهامش ترجح التحليلات بأن أمريكا تقوم بالعمل على تشكيل ائتلاف من حلفائها. وفي هذا السياق تبرز التحركات على صعيد المتوسط من قبل الدول التي تسعى أمريكا إلى تحييدها، لذلك انطلقت التدريبات العسكرية في هذه الفترة التي تتصاعد فيها الحرب في أوكرانيا، ومنها التمرين العسكري البحري الدولي المتعدد الأطراف والذي انطلق السبت الماضي من تونس، وضم أيضا البحرية الجزائرية، ويستمر حتى 12 من الشهر الجاري وبمشاركة 13 دولة أوروبية وأفريقية وعربية. المراقبون يرون أنهم من خلال نظرة إلى جدول الدول المشاركة في التمرين البحري الدولي يتضح بأن هناك مؤشرات على سير العالم وبسرعة متناهية نحو القطبية، رغم وجود الخلافات السياسية بين بعض الدول المشاركة كالجزائر وتونس. كما أن مشاركة دول كالولايات المتحدة وليبيا وموريتانيا ومصر واليونان وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومالطا يؤكد بأن أمريكا بصدد تشكيل تحالف في منطقة المتوسط، خصوصا وأن كافة الدول المشاركة تعارض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتلميح إلى أن معسكرها يضم دولا من القارتين الأوروبية والإفريقية، أي المطلة على الأطلسي لبسط السيطرة على منطقة حوض المتوسط. ومن خلال نظرة إلى بيان قيادة المناورات البحرية يتبين بأنها تشكل أكثر من رسالة إلى روسيا والدول الحليفة لها، أيضا تأكيد البيان على تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره كما يدعي البيان، والإشارة إلى تدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر، وخاصة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات. يتضح بأن أمريكا وجهت رسالة واضحة المعالم إلى روسيا من جهة وباقي الدول منها محور المقاومة بأن تحالفها العسكري بصدد توسيع رقعة نشاطاته، خصوصا وأنه ضمن البيان بقضايا الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات، أي أن أمريكا تريد أن تشرعن تحركاتها في المتوسط بذرائع مختلفة للتضييق على طريق الملاحة التجارية. وبالنظر إلى هذه هي النسخة الثانية من التمرين، حيث شهدت قاعدة بنزرت البحرية شمالي تونس وقاعدة حلق الواد وعلى طول السواحل الشمالية لتونس خلال العام الماضي تمرين فونكس إكسبريس عام 2021. وبمشاركة 11 دولة يتضح بأن أمريكا كانت تخطط منذ أكثر من عام لهذا التحالف ومحاصرة روسيا ودول المحور المقاومة في المتوسط. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، رسائل مناورات فونيكس إكسبريس عام 2022. محورنا في هذا البرنامج المناورات البحرية التي تقام على البحر المتوسط، ونستضيف في لقائنا لهذا اليوم الدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية. انضم إلينا في هذه اللحظات. دكتور طارق، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. دكتور، ما هو المغزى من انطلاق المناورات البحرية في هذه الفترة؟
يعني أعتقد بأن هناك توترات إقليمية وحتى توترات دولية، لذلك نشهد رسائل متبادلة بين كل الأطراف بإظهار القوة وإيصال رسائل بأن الأطراف كلها مستعدة إذا كان هناك منية يعني عمل عسكري ما أو لخوض حرب ما لكي لا يستضعف أحد الأطراف بهذا الشكل.
دكتور، أتساءل عن الدول المشاركة في هذه المناورات وهذا التمرين البحري، من خلال جدول الدول المشاركة ما هي قراءتكم لرسالة المناورات؟
أنا أعتقد بأنه هذه المناورات بإيحاء أمريكي وبهذه المروحة الواسعة من الدول، تريد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن يعني تقول إن هذه الدول هي تحت جناحها، وهي تريد أن ترسل رسائل في غير اتجاه بأنها هي أيضا عادت أو هي باقية لقيادة العالم، وكل هذه المناورات والتحركات العسكرية لا يعني لا تبدأ أو لا تنشط إلا بموافقة أمريكية. نحن نعرف أيضا أن هناك توترات في الصحراء الغربية وبين الجزائر وبين المغرب، وكل هذه يعني المشاكل التي كانت حاصلة اليوم، أعتقد بأن الحرب الأوكرانية الروسية أيضا ليست بعيدة عن هذا الموضوع. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل الدول تصطف في فسطاطين، تصطاط مع المحور الأمريكي والآخر هو ضد يعني مع الروس أو مع الدول التي تعارض الإدارة الأمريكية أو الرغبات الأمريكية في العالم.
نعم، عن هذا الاصطفاف التي تتحدث، يعني مشاركة الجزائر التي تربطها علاقات جيدة مع روسيا، هل تعني أنها ستنضم إلى التحالف الأمريكي؟
والله يا عزيزي، أنا لا أعتقد بأن هناك دول تستطيع اليوم مخالفة الرغبة الأمريكية. إذا كنا نتحدث عن الصين، والصين الدولة العملاقة، الدولة الكبيرة التي أيضا تقام عليها الأسطورات اليوم، هي لم تأخذ موقفا واضحا إلى جانب روسيا مخالف للولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عن الاعتبارات التي تقولها الصين بأن الدخول الروسي إلى أوكرانيا هو مخالف للقانون الدولي لأنها دولة مستقلة ومشاكل. الهند أيضا الدولة الكبيرة كذلك تربطها علاقات وثيقة جدا على صعيد التسلح وعلى صعيد العلاقات التجارية مع روسيا، هي أخذت موقف الحياد ولم تستطع أن تقف مع روسيا بغض النظر إذا كان الموقف الروسي صحيحا أو يعني على حق أو لا. فالجزائر أيضا وكل الدول الأخرى أعتقد بأنها إذا طالت هذه الحرب وطالت هذه الاصطفافات لا يستطيع أحد أن يخالف الرغبة الأمريكية إلا إيران يعني وبعض الدول أو يعني أو المنظمات اللا دولتية التي لا تخاف من الولايات المتحدة الأمريكية أو من العقوبات أو من الغضب الأمريكي. باقي الدول كلها إلى اليوم هي بعدما أصبح العالم أحاد القطبية في بداية الألفية أو العشرية الأخيرة من القرن الماضي يعني 1990، اليوم يعني منذ ذلك الوقت منذ 3 عقود وأمريكا تقود العالم بالعصا وتؤدب الدول التي تخالف رغبتها. لذلك اليوم مع أن الجزائر لها مواقف وطنية ومواقف قومية أيضا ولم تخضع في بداية الحرب الأوكرانية بمعنى أنه تصدر الغاز أو تسد الثغرة الموجودة في موضوع الغاز إلى أوروبا، ولكن يعني الجزائريين إمكانياتهم ضعيفة وليس لديهم هذه العقيدة السياسية لكي يقبلوا توجه الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت في بيان المناورات قضايا على سبيل المثال المخدرات، تهريب الأسلحة، هل هي مؤشرات على توسيع رقعة التحركات في المتوسط؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في البحر المتوسط وروسيا أيضا موجودة في البحر المتوسط عبر قاعدة بانياس وقاعدة طرطوس في سوريا. تريد الولايات المتحدة الأمريكية القول لروسيا وللصين أن المياه الدافئة هي أيضا شريك أساسي، إذا لم نقل إنها شريك فعال ورئيسي. لذلك هي تستخدم هذا الأسلوب لإيصال رسائل بحرية أيضا وعسكرية إلى الروس بأن التحركات الروسية هي أيضا مرصودة وأن الوجود الأمريكي في هذه المنطقة باقٍ.
نعم.
مع أن الإدارة الأمريكية السابقة والحالية كانت تريد التخفف من أحمال الشرق الأوسط، ولكن أيضا أتت الأزمة الأوكرانية لتعيد النشاط الأمريكي العسكري وحتى البحري في البحر المتوسط.
طيب ونتساءل أيضا إذا كانت المناورات لن تشكل خطر على أحد، يعني لماذا إذن أعلنت بأن المناورات تضم تدريبات على المنظومات الصاروخية؟ ألا يعني ذلك أنها هجومية بحتة؟
أعتقد بأنها رسائل أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية بأن لنا حلفاء في هذه المنطقة وأننا نعيد ترتيب وتضخيم هذا التحالف، لأن أي اصطفاف جديد في العالم هذه الدول التي يعني رغبت أو كانت من ضمن هذه المناورات هي في الصف الأمريكي وليس في الصف الآخر. نحن نشهد اليوم أيضا يعني كباشا أمريكيا صينيا حاليا وقادما وزيارة جو بايدن إلى آسيا، كوريا الجنوبية واليابان، كانت رسائل واضحة للصينيين بأن الملف الآخر أو القادم القابل للاشتعال والقابل أيضا يعني للتأديب إذا صح التعبير هو الملف الصيني. اليوم العالم يتجه إلى محورين كما كنا في الحرب الباردة ولو كان في أشكال مختلفة، مع الأمريكيين وضد الأمريكيين. لذلك يعني يعيد الأمريكيين هذا الاصطفاف ويريدون إرسال رسالة من خلال هذه المناورات أيضا بأن هذه الدول هي الصف الأمريكي وليست في أي صف آخر.
كيف سيكون باعتقادكم، ولو أشرت لربما في حديثك، لكن باعتقادك موقف روسيا وطبعا دول محور المقاومة من هذه المناورات البحرية كيف سيكون؟
روسيا موقفها يعني صعب حقيقة، لأن الحرب الأوكرانية هي تأخذ الجهد الأكبر والوقت الأكبر عند الروس. هي لا تستطيع أن تفتح جبهات جديدة أو ملفات خلافية أيضا مع الدول الأخرى. في موضوع محور المقاومة يعني الجمهورية الإسلامية لها حضور بحري وازن ومعروف ويعني قوي، لذلك هذه المناورات لا أعتقد بأن يعني حتى الدول هذه الدول العربية يعني تونس أعتقد والجزائر والمغرب وغيرها وموريتانيا تريد أن يعني تبعث أو ترسل رسالة إلى إيران إلا إذا كان الأمريكيون يريدون ذلك. حتى الأمريكيين لا يستطيعون أن يهددوا الإيرانيين في الخليج أو في المياه الدافئة، فكيف بهذه الدول؟ أنا أعتقد أنها رسائل متعددة الأطراف تريد الولايات المتحدة الأمريكية إيصالها إلى عدد من الدول، والدول المعنية هي التي تتلقى هذه الرسالة وتكون معنية فيها.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت، تحدثتم إلينا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
تحياتي إليكم ولكل المستمعين عذرا مرة أخرى على
شكرا 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 جزيلا، حياكم الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. صدى المغرب العربي.
أنها تحايانا نبعثها لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، ولقاءنا صدى المغرب العربي والذي نتحدث فيه في هذا البرنامج عن رسائل منورات فونيكس إكسبريس عام 2022، حيث استضفنا دكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت، والذي جاءنا مشكورا من بيروت وتحدث إلينا عن رسائل هذه المناورات، والتي قد رأى بما أن النظام العالمي يتغير لربما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبطبيعة الحال دول الاستكبار العالمي تتجه لتصطف حقيقة وتأخذ معها وإلى جانبها بعض الدول لتكون معها، وتحركاتها تكون أفضل وأكثر في بعض المناطق التي كانت فيها لربما ضعيفة، ولكن هي موجودة على أي حال في هذه المناطق كالبحر المتوسط. يجمع مستمعينا الأكارم تمرين عسكري دولي ينطلق في تونس حقيقة في هذه الأيام، وهي قوات من البحرية المغربية والجزائرية ضمن وجود 13 دولة تشارك في هذا في هذه المناورات. كما جاء في بعض الوسائل الإعلامية بأن تونس تستضيف حقيقة في هذه الفترة هذه المناورات البحرية المتعددة الأطراف وما يسمى بفونيكس إكسبريس 2022. يشارك في هذا التمرين 13 دولة، وهي كما أشرنا في حديثنا وفي لقائنا تونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر واليونان وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومالطا. وبحسب البيانات المتعددة يهدف هذا التمرين العسكري إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره، وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات حقيقة الموجودة، تطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدي للأعمال كما جاء في البيانات غير المشروعة بالبحر، وخاصة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات. ما يشير وينبئ إلى أن الولايات المتحدة بهذا التعريف وبهذه الأهداف التي جاءت في أهداف هذه المناورة تريد توسع تحركاتها ونفوذها وتدخلاتها في البحر المتوسط. يشار إلى أن هذا التمرين من بين التمارين القليلة طبعا التي تجمع القوات المختلفة كالجزائر والمغرب مع بعضها في ظل وجود خلافات سياسية بين الدولتين الجارتين، وكذلك وجود خلافات بين تونس وكذلك الجزائر. وهذه هي النسخة الثانية من التمرين الذي يقام حقيقة، والمناورات البحرية التي تقام تحت عنوان فونيكس إكسبريس 2022. والعام الماضي أيضا كان هناك قد شهدت المنطقة في قاعدة بنزرت البحرية شمالي تونس وقاعدة حلق الواد وعلى طول السواحل الشمالية لتونس تمرين فونيكس إكسبريس 2021 بمشاركة 11 دولة. العام الماضي كان هذا هذه المناورات. مستمعينا مستمعاتنا، أعود إلى تطبيق الواتساب لأشكر أحبائنا الذين يتواصلون معنا، وعبر هذا التطبيق المستمع الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران الذي يكتب إلينا ويقول بطبيعة الحال، السلام عليكم، يقول وبطبيعة الحال بعد الحرب الأوكرانية الروسية سنشاهد تغييرات كبيرة وكثيرة في العالم. اليوم لدينا أزمات كبيرة تعاني منها الدول الغربية خاصة نظرا لمعاداتها لروسيا، وكانت تستورد منها طاقة كبيرة منها. وإذا أردنا أن نتحدث عن الشتاء العام العام المقبل، فبطبيعة الحال إنها بحاجة إلى هذه الوقود التي كانت تستلمها من روسيا. هذه الاصطفافات تأتي لبيان العضلات ولأنها تشاهد وتقول بأننا نستطيع أن نتحالف مع بعض الدول ونأتي بمصادر من هنا وهناك، لكن علينا أن ننتظر لنرى كيف يتغير العالم. وهذه المناورات أنا أعتقد أنها تكون وتصب في هذا الإطار، ولا بد لنا أن نشاهد التغييرات التي ستطرأ على العالم بعد هذه الحرب وخلال الأيام القادمة. أبو محمد من العاصمة طهران، أشكرك جزيل الشكر، وأنتقل إلى المستمع الفاضل أبو مرتضى الذي يتحدث ويكتب إلينا من مدينة قم المقدسة. شكرا جزيلا أبو محمد. أبو مرتضى عذرا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لأثير إذاعة طهران لطرح هذه البرامج التي نستمع إليها. أقول لكم أن محور المقاومة لا يتأثر بهذه المناورات أو بتلك التي تعمل بها الولايات المتحدة الأمريكية. لا تنظروا إلى عدد الدول المشاركة في هذه المناورات، بل انظروا إلى فحوها ومحتواها ورسائلها. أقول لكم أن الولايات المتحدة من تأخذ ومعها بعض الدول لتقول أننا مع بعضنا وأنها تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما إن تواجه قوى محور المقاومة فسترى الهزائم تكون أمامها، وهذا ما شهدناه جليا في الفترة الأخيرة في الأزمات التي خلقتها الولايات المتحدة في المنطقة، كما رأينا في سوريا وسائر البلدان وحتى اليمن. هم اليوم لا يستطيعون مواجهة محور المقاومة، فبطبيعة الحال محور المقاومة هو الذي سيكون منتصرا ومستمرا في أدائه وفي الملفات التي الولايات المتحدة الأمريكية تخلق لها، والمستقبل يكون لمحور المقاومة. سنشاهد ما سيطرأ من تغييرات وأمور مستجدة في العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن أستبعد أنها تؤثر على محور المقاومة وعلى سياساتها بشيء ما مهما كلف الثمن هذه الأمور، لأن مستقبل المنطقة سيكون بيد محور المقاومة. العزيز الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، أشكر لك جزيل الشكر لمساهمتك الطيبة التي قرأناها في لقائنا لهذا البرنامج. إذن مستمعينا مستمعاتنا، قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج. أنا أشكر من جديد حضور الدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت الذي كان معنا وتحدث إلينا عن هذه المناورات البحرية، وكذلك لمساهماتكم الطيبة التي قرأت منها حقيقة في هذا البرنامج، مساهماتكم الراقية، وأشكر جزيل الشكر هذا التواصل الطيب. لمزيد من التفاصيل في إطار البرامج السياسية المختلفة والملفات السياسية التي يتم طرحها في هذا البرنامج وسائر البرامج، أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، وعنوانه هو arabicradio.net. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول أمير المؤمنين: المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لو دققنا النظر في هذه الحادثة لعله يمكن القول إن الإنسان يستطيع أن يعد أكثر من 100 درس مهم في هذا التحرك الذي قام به الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام في بضعة أشهر، من اليوم الذي خرج فيه من المدينة نحو مكة وإلى اليوم الذي شرب فيه كأس شهادة العذب في كربلاء. ويمكن القول آلاف الدروس، حيث تعتبر كل إشارة من ذلك الإمام العظيم درسا. لكن عندما نقول أكثر من 100 درس نعني بذلك أنه لو أردنا أن ندقق في هذه الأعمال لأمكننا استقصاء 100 عنوان وفصل، وكل فصل يعتبر درسا لأمة وتاريخ وبلد ولتربية النفس وإدارة المجتمع وللتقرب إلى الله. هكذا هو الحسين بن علي، أرواحنا فداه وفداء اسمه وذكره، كالشمس الساطعة بين القديسين، أي إن كان الأنبياء والأئمة والشهداء والصالحون كالأقمار والأنجم فالحسين عليه السلام كالشمس الطالعة بينهم، كل ذلك لأجل هذه الأمور. وإلى جانب 100 درس، هناك درس رئيس في هذا التحرك والنهضة التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام سأسعى لتوضيحه لكم، وتكون كل تلك الدروس بمنزلة الهوامش أمام هذا الذي هو بمنزلة النص الأصلي، وهو لماذا ثار الحسين عليه السلام. هذا هو الدرس: لماذا ثرت يا حسين رغم كونك شخصية لها احترامها في المدينة ومكة ولك شيعتك في اليمن؟ اذهب إلى مكان لا شأن لك فيه بيزيد ولا ليزيد شأن بك، تعيش وتعبد الله وتبلغ. هذا هو السؤال والدرس الرئيس، ولا نقول إن أحدا لم يشر إلى هذا الأمر من قبل، فقد حققوا وتحدثوا كثيرا في هذه القضية. وللإنصاف ما نود قوله اليوم، وهو برأينا استنتاج جامع ورؤية جديدة للقضية، هو أن بعض الناس يود أن يقول إن هدف ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هو إسقاط حكومة يزيد الفاسدة وإقامة حكومة بديلة. هذا القول شبه صحيح وليس بخطأ، لأنه لو كان القصد من هذا الكلام هو أن الحسين عليه السلام ثار لأجل إقامة حكومة، بحيث إنه لو رأى أنه لن يصل إلى نتيجة لقال لقد قمنا بما علينا فلنرجع، وهذا خطأ. فلو كان الهدف إقامة الحكومة فإنه يجوز للإنسان أن يمضي قدما ما دام هناك إمكانية، ولهذا عليه أن يرجع مع فقدانها. فلو قال قائل إن هدف الإمام من هذه الثورة هو إقامة الحكومة العلوية الحقة، فهذا غير صحيح، لأن مجموع التحرك لا يدل على ذلك. وبعض على العكس من ذلك قالوا: ما الحكومة؟ إن الحسين عليه السلام كان يعلم بعدم تمكنه من إقامة الحكومة، إنه جاء لأجل أن يقتل ويستشهد. لقد شاع هذا الكلام على الألسن كثيرا لمدة من الزمن، وكان بعض يبين ذلك بعبارات شاعرية جميلة، حتى أنني رأيت بعض علمائنا الأجلاء قد قالوا ذلك أيضا. فالقول إن الإمام عليه السلام ثار لأجل أن يستشهد لأنه رأى أنه لا يمكنه عمل شيء بالبقاء فقال يجب أن أعمل شيئا بالشهادة، هذا الكلام ليس كلاما جديدا، وبالنسبة لهذا الكلام أيضا ليس لدينا في المصادر والأسانيد الإسلامية ما يجوز للإنسان إلقاء نفسه في القتل، ليس لدينا مثل هذا الشيء. إن الشهادة التي نعرفها في الشرع المقدس والآيات والروايات معناها أن يتحرك الإنسان ويستقبل الموت لأجل هدف مقدس واجب أو راجح، هذه هي الشهادة الإسلامية الصحيحة. أما أن يتحرك الإنسان لأجل أن يقتل، أو بحسب التعبير الشاعري أن يجعل دمه وسيلة لزلل الظالم وإيقاعه أرضا، فمثل هذه الأمور لا علاقة لها بواقعة بتلك العظمة. إذن هذا الأمر وإن كان فيه جانب من الحقيقة، لكن لم يكن هدف الحسين عليه السلام. وباختصار لا يمكننا القول إن الحسين عليه السلام ثار لأجل إقامة الحكومة، ولا القول إنه ثار لأجل أن يستشهد، بل يوجد شيء آخر في البين. أتصور أن القائلين إن الهدف هو الحكومة أو الهدف هو الشهادة قد خلطوا بين الهدف والنتيجة، فقد كان للإمام الحسين عليه السلام هدف آخر، والوصول إليه يتطلب طريقا وحركة تنتهي بإحدى النتيجتين، الحكومة أو الشهادة، وكان الإمام مستعدا لكلتا النتيجتين، فقد أعد مقدمات الحكم وكذلك مقدمات الشهادة ووطن نفسه على هذا وذاك، فإذا تحقق أي منهما كان صحيحا، لكن لم يكن أي منهما هدفا، بل كانا نتيجتين، وأما الهدف فهو شيء آخر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الرحمن من؟
الله.
الرحيم من؟
الله.
المالك من؟
الله.
القدوس من؟
الله.
السلام من؟
الله.
المؤمن من؟
الله.
المهيمن من؟
الله.
العزيز من؟
الله.
الجبار من؟
الله.
المتكبر من؟
الله.
الخالق من؟
الله.
البارئ من؟
الله.
المصور من؟
الله.
الغفار من؟
الله.
القهار من؟
الله.
الوهاب من؟
الله.
الرزاق من؟
الله.
الفتاح من؟
الله.
العليم من؟
الله.
القابض من؟
الله.
الباسط من؟
الله.
الخافض من؟
الله.
الرافع من؟
الله.
المعز من؟
الله.
المذل من؟
الله.
السميع من؟
الله.
البصير من؟
الله.
الحكم من؟
الله.
العدل من؟
الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم ويوم يوم فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل